قد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني توالونهم وتوادونهم، لأن تولوهم أموركم وتعتمدوا على الاستنصار بهم. بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم ينصر بعضا لاتحادهم في الكفر، يعني وأنتم لستم مستويين معهم في صفة الكفر. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم يعني أيها المؤمنون فإنه منهم، أي من جملتهم، يعني كأنه مثلهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم الكفار. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فترى الذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد كعبد الله بن أبي المنافقين يسارعون فيهم أي في موالاتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يقولون معتذرين عن المسارعة إلى هذه الموالاة، نخشى أن تصيبنا دائرة يدور بها الدهر علينا من جد أو غلبة، ولا يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فلا يمرون، يعني يقاطعوننا اقتصاديا، لا يعطوننا الميرة وهي الطعام. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، يعني بالنصر لنبيه صلى الله عليه وسلم بإظهار دينه، أو أمر من عنده، يعني يهتك أو بهتك ستر المنافقين واتضاحهم، فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين، فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم يعني من الشك وموالاة الكفار نادمين. ويقول الذين آمنوا بالرفع استئنافا، يعني ويقولوا، ويقولوا وهناك قراءة أخرى بالنص عطفا على أن يأتي، تقرأ ويقول الذين آمنوا، عسى الله أن يأتي ثم ويقول، توقف عليها بالنص، ويمكن قراءة أخرى بالرفع على الابتداء استئناف الكلام يعني، ويقول الذين آمنوا، وهناك قراءة بدون الواو يقول الذين آمنوا، يعني يقول الذين آمنوا بعضهم لبعض إذا هتك سترهم تعجبا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني غاية اجتهادهم فيها، إنهم لمعكم يعني في الدين. قال تعالى: حبطت أعمالهم، حبطت بطلت أعمالهم أي الصالحة، فأصبحوا أي صاروا خاسرين، يعني خاسرين الدنيا بالفضيحة والآخرة بالعقاب. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا يتخذ أحد منكم أحد صديقا يعني يستقيم ويعاشره بطاقات الأحباب ومعاشرتهم من المخالفين في الدين خاصة اليهود والنصارى. وصفهم بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، لحملهم من أول الأمر على الانزجار عما نهوا عنه، فإن تذكير اتصافهم بضد صفات الفريقين من أقوى الزواجر عن موالاتهما. يعني وصف الله تعالى بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، لأنه في بعض يتكلم عن الكفار، فالاختلاف في صفة الإيمان والكفر يقتضي الاختلاف أيضا في المحبة والموالاة، ألا يوالي الإنسان ولا يحب ولا يصافي عدو الله عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى: بعضهم أولياء بعض. هنا إيماء إلى علة هذا النهي عن موالاة اليهود والنصارى. علة هذا النهي هي أن هؤلاء متفقون معا على خلافكم، متفقون اليهود والنصارى متفقون على خلافكم، يوالي بعضهم بعضا باتحادهم في الدين وإجماعهم على مضادتكم، فما لمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم، كيف يكون مؤمنا موحدا مسلما يخالفهم في الدين ثم بعد ذلك يقع في موالاتهم؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يصير من جملتهم إذا والاهم وأحبهم، وحكمه حكمهم وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة، لأن الإنسان إذا رؤيا لا يصاحب إلا الكافر، يأكل معه أكيله وشريبه وقعيله وفقيله وخليله ويحبه ويناصره ويوليه ويذهب معه ويجيء معه ويروح معه. فظاهر الحال، ظاهر هذا الاقتران في الظاهر يدل دلالة كاملة على يعني أنه مثله أو حكمه حكمهم أو أنه من جملتهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أي نعم. وقد ذكر بعض العلماء ضابطا يعني يستخرج به الإنسان ملكا به هذا المعنى الذي هو معنى البراءة من الكفار، بأن يعني يحضر ما يعتقد هذا الكافر في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا هذا الكافر الذي تتخذه صديقا وتصافيه وتعاشره معاشرة الإخوة والأحباب، هذا إذا سألته ماذا تعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم، أو إذا سألت نفسك ماذا يقول هذا عن محمد عليه الصلاة والسلام، هو والعياذ بالله يصف رسول الله بأنه حشاه كذب واختار على الله وادعى أن الوحي نزل عليه وهو لا يكذب بالقرآن إلى آخره، فضل أنه يعبد غير الله، يعبد عيسى عليه السلام الذي هو عبد الله، أو يشتم الله كاليهود الذين يسبون الله عز وجل ويسبون أنبياء. فإذا استحضرت أن هذه عقيدته التي في باطنه وفي قلبه نسألك بذلك أشد النفوس. ولذلك قال بعض العلماء لما دخل على مجلس أحد الخلفاء القرشيين فوجد عنده يعني يهوديا أو نصرانيا معظما موقرا، قال له: يا ابن الذي حبه في الورى وطاعته حتم ويجب، إن الذي شرفت لأجله، يعني الرسول عليه السلام، إن الذي شرفت لأجله يزعم هذا أنه كاذب. فشخص يصف محمدا عليه السلام بأنه كاذب، إذا لا شك أنك إذا لم تجد في قلبك يعني إنكارا لهذا وبغضا لمن يعتقد هذا في حق أصدق الصادقين محمد عليه السلام، معنى أن ليس في قلبك إيمان، ليس في قلبك حياة ولا إيمان ولا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل إذا سب أبوه أدنى من ذلك وأهون من ذلك من الكبار فإنه يغضب ويثور ويعادي من يفعل به ذلك، فكيف بمن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفه بالكذب؟ فكيف يعني يلتقي قلب مؤمن واحد مع مثل هذا القلب؟ فمن ثم يقول الزمخشري: وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين واعتزاله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قال: يا رسول الله لنا؟ قال: لا تراءى نارهما، يعني ينبغي المسلم أن يباعده بقدر استطاعته حتى لا تتراءى النار في الأفق من شدة المباعدة بينهما. ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى في كاتبه النصراني، قال له: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تأمنوهم إذ خونهم الله، ولا تذنوهم إذ أخطاهم الله. وروي أنه قال له أبو موسى، يعني أبو موسى رضي الله عنه قال له من دار الكتاب، فقال له: لا قوام إلا المكاتب والمحاسبات لا يمكن تستقيم إلا بهذا الرجل الشرير في هذا الحساب، لا قوام للبصرة إلا به. فقال له عمر رضي الله عنه: لا نصراني ثلاث. ما معنى متى نصر الكلام؟ افترض انه مات، هذا الذي تزعم انه لا اقوام للبصرة الا لي، هب انه قد مات، فما كنت تصانح مصنعه؟ ولهذا قال له: هب انه مات، قال له: مات النصراني والسلام. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين ظلموا انفسهم بموالاة الكفار. طبعا هذه الآيات من أشد النصوص التي نحن في حاجة إلى التذكير بها في هذا الزمان، أن هذه العقيدة الخطيرة التي هي أخطر عقائد الإسلام بعد أو مسائل الإيمان بعد التوحيد، بعد هذه التوحيد يأتي قضية الولاء، مولاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، مع أن يعني ركن وكيل في الدين وأصل عظيم جدا لدخول الإيمان ومما عرض من الدين بالضرورة، ومع ذلك حصل الآن عند الناس نتيجة الفتن التي نعيش فيها، حصل اهتزاز خطير جدا في قلوب الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى، اهتزاز عجيب جدا في قلوب الناس في قضية الولاء والبراء. فآيات القرآن واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار انه ينبغي ان لا يقع ابدا موالاة ولا مصافاة بين مؤمن موحد وبين كافر عدو لله عز وجل. ولذلك قال ابن سيرين قال عبد الله بن عتبة ليتقي احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. ليتقي احدكم ان يكون يعني ان يصير يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. قال فضل الناس يريد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين تبارك وتعالى كيفية توليهم وأشعر بسببه وبما يؤول إليه أمره. كل من يقع في هذه الصفة المهلكة وهي موالاة الكفار كيف يجري منهم الموالاة؟ الآيات التالية توضح لنا صورة الموالاة وكيفيتها. ثانيا ما سببها؟ ثالثا ما عاقبتها؟ فقال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض. ما يقع في هذه الموالاة ويفرح بها وينافق عنها إلا الذي في قلبه دخل ومرض وشك وشبه والعياذ بالله. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله بإظهار دينه حينما يسمعون وعد الله عز وجل كقوله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو عندي شك ونفاق ولا يصدق وعد الله عز وجل ويظن بالله ظن السوء يحسب ان الله سبحانه وتعالى سيترك الباطل دائما مرتفع الكلمه على الحق والحق دائما مقموعا لكن ايام دول يوم لك ويوم عليك وسنه الله سبحانه وتعالى ان يدان وتلكم نداولها بين الناس. فهو صبر يوالي اعداء الامه واعداء الدين واعداء المسلمين بحيث اذا لم تتحقق بشائر نصره الدين ولم تكن الكفه في صف المسلمين فلا يكون قد احتاط لنفسه واتخذ عند هؤلاء يعني جميلا او صنيعه تنفعه في يوم من الايام اذا خسر المسلمون الدوله. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله لإظهار دينه يسارعون فيهم يسارعون يعني مسابقة كما لاحظنا من عدة شهور بعض دول الخليج كانت تتسابق أيها تركبي أولا في أحضان إسرائيل حتى إن وزير الخارجية الإسرائيلي أو رئيس وزراء اليهود قال يعني ما هذا الذي يفعله العرب يعني هم نفسهم استنكروا ما هذا الذي ماذا التهافت على يعني تدعيم العلاقات مع اسرائيل وغير ذلك. فكان فيه تسابق بين بعض دول الخليج نتيجه الصراعات التي بينها يريد ان يحتموا في اليهود ويكون لهم يعني صنيعه. فاليهود انفسهم يعني حتى اذكر مقاله في ايامها بعض الناس قال ان احنا كنا طلبنا من مده بعيده ان اسرائيل تنضم لجماعه الدول العربيه. فاليهود لما أصيب هذا الاقتراح في عقب هذه المسارعة قال اليهود قالوا لا مش حاسنا جماعة الدول العربية هنعمل نظام الرابطة بتاعت السوق الشرق أوسطين مش يعني كمان بيتحكموا في هذا الأمر. الشاهد يعني هذا النموذج مما نراه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه المسابقة من يرتمي في أحضان إسرائيل من يعني يضع جماعته تحت أقدام إسرائيل وتحت التراب الذي تدوس عليه إسرائيل ذلة ما بعدها بالله والعياذ بالله. هذا هو واقع من المسلمين الان حول القدس. هذا من صور البعض وصور الهوان صوبين المرض يسارعون فيهم يعني في مودتهم في الباطن والظاهر من غير ان ينظروا الدنيا وما يترتب عليها بعد ذلك من القضيه النفاق. يقولون يعني وهم يعتذرون عن هذا الفعل اذا قيل لهم لماذا تسارعون هكذا و يعني تتسابقون هكذا في موالاة الكفار يقولون يعني معتذرين عن هذا الفعل نخشى ان تصيبنا دائره ناخذ الجانب الاحوط نخشى ان تصيبنا دائره يعني من دوائر الزمان فطرف من طروفه فتكون الدوله لهم فنحتاج اليهم فنحن نتحفظ عن شرهم ولا يتفكرون بان الدائره ربما تصيب هؤلاء الذين يوالونهم. والدائره من الصفات الغالبه التي لا ينكر معها موصفها وأصلها الخط المحيط بالسطح استعيرت لموائد الزمان لملاحظة إحاطتها واستعمالها في المكروه. عكس الدائرة الدولة يعني الغلبة عكس كلمة الدائرة استعمل الدولة أو الغلبة. وقد تستعمل الدولة بمعنى الدائرة لكنه قليل. ثم رد الله تعالى عيلة لهم الباطلة وقطع أطمعهم الفارغة ونشر المؤمنين بالذخرة. فقال عز وجل يعني إن كانوا هم يسارعون فيهم وينذرون ذلك أو يعتذرون لأنهم يقولون نخشى أن تتبنى دائرة الله سبحانه وتعالى هذا العذر بقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح فتكون الدائرة تستوى على هؤلاء الذين تحبونهم وتوالونهم وتفضحون حينئذ فعسى الله أن يأتي بالفتح سواء كان المقصود فتح مكة أو فتح قرى اليهود من خيبر وفدك أو القضاء الفصل بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه وإظهار المسلمين فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده يعني يقطع شأفة اليهود ويجليهم عن بلادهم فيصبحوا على ما أقروا في أنفسهم النادمين فيصبحوا الواو تعود إلى المنافقين الذين في قلوبهم مرض هؤلاء الذين يسارعون في مودتهم فيصبحوا على ما أقروا في أنفسهم ما الذي أقروا في أنفسهم أولا الشك في غرور الإسلام أو أقروا في أنفسهم النفاق نادمين لاتضاحهم بالنفاق مع الفريقين فلا يرضى عنهم هؤلاء ولا يرضى عنهم هؤلاء لا بقوا مع المسلمين ولا بعدنا يصطبحون ولا نقرأهم به اليهود بل ندموا لاتضاحهم بالنفاق مع الفريقين وتعليق الندامة بما كانوا يكتمونه بمولاة الكفار هم كانوا يظهرون مولاة الكفار والله عز وجل قال هنا فيصبحوا على ما أفروا في أنفسهم النادمين لأن السبب الحقيقي الذي أداهم إلى مولاة الكفار وهو الأمر الظاهر كان وجود المرض في قلوبهم وتأملوا هذا جيدا فعسى الله أن يأتي بالفتح الأمر من عنده فيصبحوا لم يقل تعالى فيصبحوا على ما فعلوا فتشمل ما أبطلوه وما أظهروه وما أظهروا ماذا أظهروا مولاة الكفار وأبطلوا ماذا الشك والنفاق في وعد الله لنصرة رسوله وعزة دينه فالذي في قلوبهم هو الشك في وعد الله والشك في أن المستقبل والنصرة للإسلام هذا السبب الذي هو في المنبع الخمس انعكس هذا على موقفه الظاهرة في ماذا في مولاة الكفار فالله سبحانه وتعالى هنا في هذا الموضع علق ندامتهم على ما كانوا يكتمونه لا على ما كانوا يظهرونه ما الذي كانوا يكتمونه الشك والنفاق واضح لا على ما كانوا يظهرونه مولاة الكفار لماذا لان الشك هو منبع المشكله هو الذي كان يحملهم على المولاة ويغريهم عليها فدل ذلك على ندامتهم عليها باصلها وسببها الذي هو ما اصابوه في انفسهم من الشك ويقول الذين امنوا قرئ بالنصب عطفا على ان ياتي فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عندي فيصبح على ما اصابوا في انفسهم المدينين ويقول يعني وعسى ان يقول ياتي ويقول الذين امنوا فتكون بالنصب او بالرفع على انه كلام مبتدأ مستأنف ويقول الذين امنوا اي ويقول الذين امنوا في ذلك الوقت حين يصبح المنافقون على ما اصابوا في انفسهم المدينين ماذا يقول المؤمنون إما أن يقوله بعضهم لبعض تعجبا من حالهم يعني إما ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين فإما أن المؤمنين حينئذ حين يصطبح المنافقون ويعز الله الإسلام يقول المؤمنون بعضهم لبعض أهؤلاء المنافقين أهؤلاء الذين أقسموا بالله يعني المؤمنون يقول بعضهم لبعض ارتباطا وسعادة وفرحا وتعجبا من حال المنافقين وارتباطا بما من الله عليهم من التوفيق في الاخلاص وعدم الشك والنفاق اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم اي حلفوا لكم باغلظ الايمان انهم لمعكم هؤلاء المنافقون الذين كانوا يحلفون باغلظ الايمان انهم لمعكم لان عاده المنافقين انهم يعني هي الاستجنان بالايمان الكاذبه الاستجمام اتخاذ الايمان والحلف جنه ووقايه كما قال عز وجل اتخذ ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله جنه يعني وقايه حتى يخدع المؤمنين ولا يعاملهم على ما هم عليه في الحقيقه من النفاق لكن يقولون والله العظيم نحن كذا، والله العظيم نحن لا نريد كذا الى اخر ذلك، ان منكم وان منعكم وغير ذلك. اي نعم. ف هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم، اي اولياؤكم ومعاضدوكم على الكفار، واما ان يقولوه لليهود، اما ان المؤمنين يقولون هذا بعضهم لبعض، واما انهم يقولون هذا الكلام لمن؟ لليهود. يقولون لهم اهؤلاء ايها اليهود، هؤلاء المنافقون الذين هربوا وخذلوكم الان بعدما اذلكم الله، هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم، في آية القرآن الاخرى صوت نفس المعنى. في سورة الحشر، ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، طبعا بقسم، والله لننصرنكم، والله يعلم إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معكم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. واضح. فهذا نفس المعنى، هؤلاء يعني أيها اليهود أرأيتم أيها اليهود كيف حال هؤلاء الذين طبحهم الله؟ يقول عز وجل حاكيا عن المؤمنين ويقول الذين آمنوا، على التفسير الثاني بقى التفسير الأول، يقول المؤمنون بعضهم لبعض تعجبا من حال المنافقين وامتنانا وغبطة بما من الله عليهم به من التوفيق في الإخلاص والنجاة من الغيب والنفاق. هذا القول الأول. أو يقول الذين امنوا لليهود، يعودون اليهود يقولون ارايتم هؤلاء اليهود، ارايتم هؤلاء المنافقين الذين كانوا يحلفون لكم انهم لمعكم كيف خذلوكم وكيف ظلمهم الله. فالتفسير الثاني ان يقولوه لليهود كانهم حلفوا لهم بالمعاضده والمناصره كما حكى الله عنهم ولئن قتلتم لننصرنكم. اي نعم. فالله فيقول المؤمنون لهم انظروا ايها اليهود هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حتى بعدوا عنكم، فيظهر انهم لم يكونوا لا مع المؤمنين ولا مع اليهود. فهذا هو المقصود بان الله سبحانه وتعالى سيفضحهم ويذلون على ايدي المؤمنين من جهه وعلى ايدي اعداء الدين الذين والوهم من جهه اخرى. ولذلك إما أن يكون باقي الآية من تمام كلام المؤمنين، وإما أنه من الله سبحانه وتعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، يعني في الدنيا إذ ظهر نفاقهم عند الكل، وفي الآخرة إذ لم يبق لهم ثواب، لأن الذي حبط عمله يأتي الآخرة لا خلاق له خاسرا لا شيء في ميزان حسناته. قال الزمخشري هذه الجملة من قول المؤمنين، أي بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها في رأي أعين الناس. وفيه معنى التعدد، كأنه قيل ما أحبط أعمالهم ما أخسرهم، أو هي من قول الله عز وجل حبطت أعمالهم من كلام الله شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعذيبا من سوء حالهم. وفيه من الاستهزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطبين ما لا يخفى. فهذا حال يعني المنافقين مع اعداء الدين انهم يتابعون فيه، يقولون نحتار، يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، نخشى ان تصيبنا دائره، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. فتكون عاقبه هذه الموالاه كما ذكرنا الدنيا الفضيحه حين ينكشف امرهم للجميع، ثم في الآخرة الخسران المبين وحبوط الأعمال. أما سبب نزول هذه الآية الكريمة فهناك عدة روايات في الحقيقة في سبب نزول هذه الآية. منها ما روي عن السدي أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فأواليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث. وقال الآخر: وأما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فأواليه وأتنصر معه. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخر الآية. وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه بنقرأ ما هو قانون بنا، فأشار بيده إلى حلق يعني الذبح وخيل نزلت في عبد الله بن ابي ابن سلول. فقد روى ابن جرير عن عطيه بن سعد قال جاء عباده بن الصامت من بني الحارث ابن الخزرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي موالي من اليهود كثير عددهم واني ابرا الى الله ورسوله من ولايه يهود واتولى الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. فقال عبد الله بن ابي منافق اني رجل اخاف الدوائر لا ابرا من ولايه موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي يا ابا الحباب ما بخلت به من ولايه هو اليك دونه. قال قد قبلت. فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. ثم روى ابن جرير عن الزهري قال لما انهزم اهل بدر قال المسلمون لاوليائهم من يهود امنوا قبل ان يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك ابن قيس غركم يعني ايها المسلمون غركم ان اصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال اما لو امررنا بالعزيمه ان نستجمع عليكم لم يكن لكم يد ان تقاتلونا. فقال عباده بن الصامت لما سمعهم يقولون هذا للمسلمين قالوا قال يا رسول الله ان اولياء من اليهود كانت شديده انفسهم كثيرا سلاحهم شديده شوكتهم واني ابرا الى الله والى رسوله من ولا مولى الا وكفر. فقال لكن ولايه يهود اني رجل لا بي منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا الحباب يهود على عباده بن الصامت ايها الذين امنوا لا تتخذوا يهودا وقبيله من اليهود نقض صلى الله حين امكنه الله منهم. فقال يا محمد يعني لما الخيانه المعروفه اليهود التي فعلوها مع رسول عليه السلام وتمكن منهم ونظر على حكمه فقام عبد الله بن ابي ليناصر اخوانه اليهود لما تمكن منهم رسول عليه الصلاه والسلام. فقال يا محمد احسن في مواليه وكان الخلفاء خزرج. قال فاطاع عليه رسول الله فقال يا محمد احسن في موالي. قال فاعرض عنه فادخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى راوا لوجهه ظللا. ثم قال ويحك ارسلني. قال لا والله لا ارسلك حتى تحسن في موالي 400 حافر و300 دارع قد منعوني من الاحمر والاسود تحصدهم في غداة واحدة اني امرؤ اخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك. وقال محمد بن اسحاق تحدثني ابي اسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال لما حارب بدر قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بامرهم عبد الله بن ابي وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان احد بني عوف من الخزرج لهم من شمسه مثل الذي لهم من عبد الله بن ابي فقلعهم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وتبرا الى الله عز وجل والى رسوله من شمسهم. وقال يا رسول الله اتولى الله ورسوله والمؤمنين. يعني المسلم في اشد المواقف لا يتزحزح صيد شعره عن موالاته لله ورسوله المنقذ او بعض او غير ذلك. اما ان ينحاز الى اعداء الدين عسى ان يجد عندهم يعني نصرة او خيرا فلا الذل والهوان. وهذا في كل زمان ليس فيما مضى من الازمان لكن آية ذلك واضحة الان في هذا الزمان. يعني نحن نسمع من وقت اخر تصريحات ليلة عرفات ومن معه جميعا يقولون انتم لا تعرفون القدر الذي نتجرعه من الذل كل يوم. هذا ما صرح به عرفات في الايام الاخيرة يقول انتم لا تشعرون بالذل الذي نتجرع مع انه يريد يعني منهم مقاصده لكن مع ذلك انظر الى الذل والهوان الذي يعني يلوحونه في الدنيا قبل الاخره. نعم. فهي القضيه في الحقيقه احنا نبهنا اليها وهي في غايه الاهميه. القضيه الظاهر يعكس القلب. القلب ان كان فيه ايمان ويقين وتصديق بوعد الله وثقه في امر الله عز وجل فلا يمكن ابدا ان يغتر بالظاهر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم نراه بهذا. فالذي يغتر بالظاهر حكى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين نظروا الى قارون في زينته وكذا وكذا فقالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم والايمان ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. واضح الى اخر الايات. فالإنسان لا يغترب الظاهر. فهذه المواقف تعكس ما في القلب، هي المرآة تعكس ما في القلب. إن كان في القلب شك ونفاق وريب في وعد الله وعدم ثقة وفي أن النصر للعلو والعاقبة للمتقين، فهذا يسارع يأخذ بالإحتياط الواجب. أما الذي قلبه عامر بالإيمان وبالثقة في وعد الله سبحانه وتعالى، فمهما كان الظاهر أن الدولة مع أعداء الدين، لكنه لا يتحول يتزحزح عن موانة الله ورسوله والمؤمنين، يفخر بأنه ينتمي إلى حزب الله المصلحين. نعم. يقول محمد ابن إسحاق عن عبادة الزبير المصطلق، يقول: ومشى عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلعهم إلى رسول الله وتبرأ إلى الله منهم، إلى الله عز وجل إلى رسوله من خلفهم، وقال: يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين، أتولى الله ورسوله والمؤمنين. إذا كان هذا هو الشعار في يعني في غزوة بدر أو غزوة أحد، لما قال في أحد، لما قال أبو سفيان: أعلو هبل، فأجابهم أمرهم رسول أعلى وأجل، فبدأ يغير الشعار. قالوا: لنا العزة، نشوف الباطل كيف يفخر بإيه، بشركه ووثنيته، لنا العزة ولا عزة لكم. فماذا كان الجواب؟ الله مولانا ولا مولى لكم. هذا الذي يتولى الله سبحانه وتعالى يضيع أو يهزم، فلذلك لما قالوا لنا العزة يعني يعيرون المسلمين أنهم ليس لهم صنم العزة الذي يعني يعتقدون أنه ينصرهم ويعزهم. فماذا كان الجواب؟ اللهم قال: قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم، ما للعزة وما للظالمين من نصير. اي نعم. ففيه وفي عبد الله بن ابي نزلت هذه الايات. وروى الامام احمد بن الترمذي رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن ابي نعوذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت انهاك عن حب يهود. فقال عبد الله: فقد ابغضهم اسعد بن زراره فمات. وكذا رواه ابو داود وغيره. ما معنى الحديث؟ معناه ان طبعا الرسول عليه السلام كان يعامله بما يظهره، ما يظهر الاسلام، يعني يعامله بصفه الاسلام. فلما عليه يعوده قال له: هاك عن حب يهود. فقال عبد الله بن ابي: فقد ابغضهم اسعد بن زراره فمات. ما معنى هذا الكلام؟ قد ابغض فناح اطلاق ما، يعني فما حصل له؟ هل البغض بغض اتى من وراء اداره نفعه في دفع الموت عنه؟ واضح هذا معنى كلمه فناء، يعني وفي عند الواقدي: قد ابغضهم اسعد بن زراره فما نفعه، فما نفع يعني مات ولم ينفعه هذا البغض. والمقصود يعني انه ما لنا عنه الموت، يعني ماذا حصل له ببغضه التمه، يعني لا يضر حبهم ولا ينفع بغضهم، لانه لو نفع لنفع ايه لما مات اسعد ابن زراره. طبعا هذا من غبائه المنافق مريض القلب، فهذا القدر المحدود من ايه من الفقه والفهم عنده. لماذا يعلم على قله فقهه وقصور نظره، لانه بينظر الى الضرر والنفع هو الموت او الخلاص منه. يعني الذي الشيء النافع هو الذي يحميك من الموت، والشيء الضر هو الذي لا ينفع ويدفع عنك الموت. هل هذا هو المخير في النفع والضر؟ نعم. ما انت الا كزرع عند قدرته لكل شيء من الافات مقصود، فان انت سلمت من الافات اجمعها فانت عند تمام الزرع محصود. فهمتم هذا البيت؟ نعم. هناك ثمرات لهذه الآية. أولا أنه لا يجوز موالاة اليهود ولا النصارى، قال الحاكم: والمراد موالاته في الدين. وجعل الزمخشري الموالاة في النصرة والمصافاة، وبين وجوب المجانبة للمخالف في الدين. أيضا من تولاهم فهو منهم، لا خلاف في أنه صار عاصيا لله عز وجل كما عصوه، لكن أين تبلغ حد معصيته؟ اختلف في ذلك. قيل معنى قوله فإنه منهم أي حكمه وحكمهم في الكفر، وهذا حيث يقرهم على دينهم، فكأنه قد رضي. ومن يتولهم منكم يعني حبا في دينهم ورضا عن دينهم وإقرارا لهم على باطلهم فهو إنه يصير كافرا تماما مثلهم. وقيل من تولاهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه منهم. وقيل المراد أنه منهم في وجود عداوته والبراءة منه. قال الحاكم ودلالة الآية مجملة فهي لا تدل على أنه كافر إلا أن يحمل على الموافقة في الدين. وفي الآية الكريمة زواجر عن موالاة اليهود والنصارى من وجوه. الأول النهي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا نهي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وسائر الكفار لا حكم بها. يعني يدخل بهم بطريقة الأولى الإيه الشيوعيين والمجوس وعبدة النار وعبدة البقر وكل هؤلاء الأصناف من الكفار. الثاني قوله تعالى بعضهم أولياء بعض. فالمعنى أن الموالاة من بعضهم لبعض بسبب اتحادهم في الكفر. فأنتم أعلى منهم لا يجوز لكم أن تتساووا معهم لأنكم أعلى منهم بالإيمان. الثالث قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا تغليظ وتشديد ومبالغة. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تراءى نارهما. الرابع ما أخبر الله به أنه لا يهديهم والله لا يهدي القوم الظالمين. الخامس وصفهم بالظلم. والمراد الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار. الثالث أنه تعالى أخبر أن الموالاة لهم من زيد الذين في قلوبهم مرض. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق هم الذين يدعون في الموالاة. وإلا لا يمكن أبدا أبدا أن تجد القلب العامر بالتوحيد وبحب الله ورسوله. لا يمكن أبدا أن يجد في قلبه ميلا أو موالاة لأعداء الله أبدا. ولذلك قال عز وجل لا تجد ابدا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم الى اخر الايه الكريمه. فهذا لا يمكن ان يقع ابدا ان يكون قلب في ايمان ثم يقع صاحبه في موالاه الكفار ابدا. بل لا يقع هذا الا يعني موالاه الكفار ممن يزعم الاسلام يعني عرض لمرض. سبب المرض ايه؟ وجود النفاق والشك في قلبه والعياذ بالله. ايضا اخبر الله عز وجل عن علة المواليين. ما هي العلة؟ خشية الدوائر. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. فاذا علة الموالاة ليست بإذن وإباحة من الله سبحانه وتعالى وما لم يقع في الموالاة لأن الله أباح لهم هذه الموالاة. وإنما العلة الأخرى هي أنهم يخشون أن تصيبهم دائرة. الثامن قطع الله لما زينه لهم الشيطان من خشية رجوع دولة الكفر. يعني أن الله سبحانه وتعالى بين أبطل عذرهم في قولهم نخشى أن تصيبنا دائرة. أفضل هذه العلة بقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح. كل عسى في القرآن واجبة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. وعسى في حق الله تعالى لواجب الحصول بالفتح لمكة أو لبلاد الشرك. وقد كان أن فتح الله عز وجل مكة وفتحت آفاق الأرض من أقصاها إلى أقصاها في عهد الرسول في عهد الخلافة الإسلامية. ايضا التاسع ما بشر الله تعالى به من اهانتهم بقوله عز وجل او امر من عنده او امر اخر من عنده. قيل اذلال الشرك بالجزية وقيل قتل قريظة واجزاء النضير وقيل ان يورث المسلمين ارضهم وديارهم. العاشر ما ذكره تعالى من الامر الذي يقول اليه حالهم وانهم يصبحون نادرين على ما اثروا في انفسهم الا عاقبة الموالاة. فكل هذا من وجوه التنكير من هذه الموالاة لأنهم غشوا المسلمين ونصحوا للكافرين. وقيل من نفاقهم وقيل من معاقدتهم من الكفار وليس حين معانتهم من العذاب. وقيل في الدنيا نادمين في الدنيا بما صاروا فيه من الذلة والصغار. الحادي عشر ما ذكره تعالى من تعجب المؤمنين من فضيحة أعداء الله وخبثهم في أيمانهم بقوله تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حدثت أعمالهم إلى آخر الآية. الثانية عشرة ما أخبر الله من حليم بقوله حدثت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قيل خسروا حظهم من موالتهم، وقيل اهلكوا انفسهم، وقيل خسروا ثواب الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي نعم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد أو من يرتد قراءتان، من يرتد بالإبغام أو من يرتد بالفتح معناها يرجع، الرد عن الرجوع منكم عن دينه يرجع إلى الكفر إخبار بما علم الله سبحانه وتعالى وقوعه، وقد ارتد جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم، سوف يأتي الله بدا لهم لو ارتدوا عن دينهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري، رواه الحاكم في صحيحه. أذلة على المؤمنين، يعني عاطفين على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أي أشداء على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني يتلقون اللوم من الكفار على مناصرة المسلمين. أما المؤمنون إذا جاهدوا فإنهم لا يخافون أن يلومهم الكفار لأنهم نصروا أهل التوحيد. أي نعم. ذلك أي ذلك المذكور من الأوصاف فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، واسع أي كثير الفضل، عليم بمن هو أهله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لما نهى تعالى فيما سلف عن موالاة اليهود والنصارى وبين أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدين، لأنه قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يرتد عن دينه بموالتهم وموافقتهم في عقائدهم الى قوله حدثت اعمالهم. شرع هنا في بيان حال المرتدين على الاطلاق، ونوه بقدرته العظيمه فاعلم انه من تولى عن نصره دينه واقامه شريعته فان الله سيستبدل به من هو خير لها منه واشد منعه واقوى سبيلا، لأن هذا المعنى لابد أن نستحضره في أحلك الظروف التي نمر بها في كل عصر من عصور الدعوة الإسلامية، يعني لابد أن نستحضر مهما علت يعني كلمة الكفر وعتوا في الأرض عتوا كبيرة، يعني نستحضر قدرة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قادر على بكلمة من حرفين كن فيكون، فكل من على وجه الأرض من الجن والإنس يكونون على أتقى قلب رجل واحد، أليس الله قادر على ذلك؟ بلى، ربنا قادر على انه بكلمه كن فيكون ان كل العباد يكونون تماما في الملائكه او كل قلوبهم تكون في قلب محمد عليه السلام الذي هو اتقى قلب في البشر اجمعين، ممكن كل البشر يكون على مستوى عبوديه الله سبحانه وتعالى. فالله قادر على هذا، وقادر ان كلما المنا اعداء الدين يعني كلما ألم خارقه من خوارق العباد، كلما المسلمين يعني واحد مثلا يهاجم الاسلام او يشتم الاسلام فيحترق في الحال مثلا، واضح ممكن بتحصل بالوقت الاخر، لكن هل هي قاعده مضطرده؟ لا، تلاقيك مثلا تمزق اعضاء الكافر، هذا ممكن ان يحصل، لكن يكون لو ان الحياه طرت على هذا المنوال ستلغى حكمه التكليف، واضح؟ وان الناس كلها هتكتشف الاسلام ودين حق وسهل قوي، لكن احنا موجودين في دار ابتلاء وامتحان. نحن نتعبد بالبحث عن الحق وبالتحري، ونتعبد بأن يزين الله يزين صورة الباطل وتعلو كلماته أحيانا ويضطهد المؤمنون أحيانا، أن يصيب المسلمين مسلم الفقر أو المرض أو غير ذلك من البلاء، ليه؟ لأنها دار ابتلاء، دار ابتلاء هنا، دار امتحان، النتيجة تظهر هناك، أما هذه فدار ابتلاء، فلابد أن نستحضر دائما أن الله سبحانه وتعالى يعني قادر بكلمة كن بس كلمة من حرفين، أن كل هذه الأوضاع تنقلب. هذا الظلم الذي يحصل للمسلمين في كل مكان، في المجازر، في البوسنة والهرسك، في فلسطين، في كل هذا، وهذا العلو الكبير في الارض لاعداء الله اليهود، ما الله تعالى قادر على ان يعني يبيدهم ولا يبقى منهم واحد على ظهر الارض، لكننا في دار الابتلاء. كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فنحاسبكم. فكل الذي نحن فيه الآن ده ابتلاء واختبار، كما قال عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اختبار وابتلاء وامتحان. فكذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى يعني يقول عز وجل وإن تتولوا، يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله غني عنكم أجمعين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وانظر العظمة في أنه بدأ بإيه؟ يحبهم. أما يحبونه فطبيعي الإنسان يحب من أحسن إليه، ومن أحسن إلينا مثل يعني ومن أعظم نعما علينا من الله سبحانه وتعالى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فطبيعي الإنسان يعني العاقل يحب من أنعم إليه، فيحب الله سبحانه وتعالى لاتصافه بالكمال والجمال والجلال، ويحبه أيضا لما يغلون به من النعم التي أفاض بها علينا أجمعين. لكن الشأن في ماذا؟ يعني يحبك الله لذلك قدمها فقال يحبهم ويحبونه، ولذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني من جائزة يحببكم الله، وهذا هو الأعظم. أي نعم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. معنى الآية يعني من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوى سبيلا، كما قال عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، وقال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وقال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، ليس بصعب ولا ممتنع في قدرة الله وجل. طبعا هذه الآية من الكائنات التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن قبل أن تقع من يرتد منكم عن دينه، فقد وقع المخبر به على وقتها فيكون معجزا، فقد روي أنه ارتد عن الإسلام 11 فرقة، ثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو مدلج ورأسهم ذو الشمار الأسود العنفي، وبنو حنيفة قوم مسيلمة، وبنو أسد قوم طريحة ابن خويلد، فزارة قوم عيينة بن حفص وغطفان، وبنو سليم وبنو يربوع وبعض تميم وكن وكندة، وبنو بكر بن وائل وغطفان وغطفان. أي نعم. وباختصار شديد يعني هؤلاء كانوا يوصفون بأنهم أهل الردة، لكن كلمة الردة في تلك الفترة بالذات فترة أبي بكر رضي الله عنه تطلق على طائفتين، طائفة أصحاب ردة حقيقية وهم هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام كانوا سيدنا الفزار وغيرهم، وهؤلاء عدلوا إلى الكفر كأصحاب مسلمة كما ذكرنا، وطائفة أخرى ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. أي نعم. أما الصنف الآخر فهم الذين يطلق عليهم الردة تغريبا، لكن هم ليسوا مرتدين، هم بغاة يعني مسلمون لكنهم بغاة خرجوا بالكل على الإمام الحق، وهم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكروا وجوبها وقالوا إن الزكاة تؤدى إلى الرسول عليه السلام، خذ من أمواله، فإذا قبض الرسول عليه السلام لن يوجهه إلى الخليفة بعده بتأويل. فهؤلاء على الحقيقة هم أهل البغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمن خصوصا لدخولهم في على كل هؤلاء، فدخلوا تحت اسم أهل الردة وإن لم يكونوا في الحقيقة مرتدين، لأن الردة أعظم الأمرين وأخطرهما، لذلك أطلق الاسم على هذا الفروض عموما. يعني يحبهم ويحبونه، طبعا صفة المحبة حينما تسند إلى الله سبحانه وتعالى فهي ثابتة له عز وجل بلا كيف وبلا تأويل ولا مشاركة بالمخلوق في شيء من خصائصها كما بينا من قبل. فالزمخشري وطبعا نلاحظ هذا أيضا في السيوطي دائما هنا في التفسير يفسر هذه المحبة بالإثابة، بالإثابة يحبهم يعني يوثبهم، واضح. فالزمخشري أول هذه المحبة يحبهم بإثباته تعالى لهم أحسن الثواب، يحبهم يقول لا يقول إيه تفسيرها يثيبهم أحسن الثواب وتعظيمهم والثناء عليهم ورضا عنهم، فهذا تفسير باللازم يعني هذا هو لازم المحبة وليس غير المحبة، إن الإثابة هي ثمرة ولازم المحبة، إذا أحبهم الله فيثيبه. فهذا منزع كلامي وليس منزعا سلفيا. كذلك ايضا انكر الزمخشري كون محبة العباد لله حقيقية. قال يحبونه يعني يطيعونه ويتبعون مرضاته. طبعا هذا خلاف يعني الظاهر, هذا خلاف الظاهر. فمحبة العبد ممكنة وهي واقعة من كل مؤمن, وهي من لوازم الإيمان وشروطه, والناس فيها متفاوتون بحسب تفاوت إيمانه. نحن يعني فليست المحبة معناها الطاعة, لكن إذا العبد أحب الله فالطاعة لازم هذه المحبة وثمرت هذه المحبة. لكن العبد يحب الله, نعم يحب الله, ولا داعي للتأويل الذي يذكرها إلى ألا ترى إلى حديث الأعرابي الذي سأل عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير عمل ولكن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. فالحديث يفهم منه أن المحبة غير الأعمال, المحبة غير العمل. فلا صح تفسير يحبونه يعني يعملون الأعمال الصالحة, لا, هم يحبونه ومن ثمرة المحبة أنهم يطيعونه ويعملون الأعمال الصالحة. وطبعا الحديث المشهور أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه, فيحبه جبريل. إن هذه جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه, ثم يوضع لهم قبول في الأرض إلى آخر الحديث. فطبعا هذا كله يعني أيضا يثبت هذا التأويل الكلامي بثقة أن الله يحبهم بأنها يعني يثيبهم, لا يحبهم يعني يحبهم, ومن لازم ذلك أن يثيبهم. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين, هذه صفات المؤمنين الكمل, أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه, متعززا على خصمه وعدوه, كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال عز وجل هنا أيضا ولا يخافون لومة لائم, يعني هذه تدل على أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم سلام في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين إنكار منكر أو أمر بمعروف مضوا فيه كالمسامير المحماة, لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا لومة لائم. أي نعم, واللومة هي المرة من اللوم, والتنكير فيها يعني في مجالرة لومة لائم, كأنه قيل لا يخافون شيئا قط من لوم أحد من اللوام. وفيه وجوب التمسك بالحق وإلا ما هو لائم, وإنه مع تمسكه به طيره محله أعلى ممن تمسك به من غير لوم, لأن الله سبحانه وتعالى مدح من هذا حالي يدعو إلى الله أو يعرض معروفه عن منكر ويتعرض للوم وتوبيخ وسب وغير ذلك, الثواب أعظم من من فعل نفس الشيء ولم يتعرض للوم, لأن العبودية هنا أقوى وأمثل, لأن في أذية ويظهر على الأذية لوجه الله سبحانه وتعالى الدين واضح. فالآية هنا يفهم منها أن الإنسان مع تمسكه بالحق والمجاهدة فيه يصير محله أعلى ممن تمسك بالحق من غير أن يتعرض اللوم اللائمين, لأن الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية من هذا حاله ولا تكون لومة لائم. وفيه أيضا أن خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي, خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي, لأنه مدح هؤلاء الذين إمام أحمد بأستاذ الجيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بتبع, أمرني بحب المساكين والدنو منهم, وأمرني أن أنظر إلى من هو ديني ولا أنظر إلى من هو فوقي, وأمرني أن أصل الرحمة وإن أدبرت, وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا, وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا, وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم, وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنز من تحت العرش. الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده, فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. وروى أيضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه. فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا؟ فيقول مخافة الناس. فيقول إياي أحق أن تخافني. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قوله تعالى ذلك فضل الله، ما هي كلمة ذلك؟ تشير إلى ماذا؟ يحبهم ويحبونه، يعني حب الله إياهم وحبهم لله أعز أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذا كله فضل الله، يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله عليهم فضل به أولياءه. فيما شاء الله واسع عليه. ولما نهى عن موالاة اليهود والنصارى أشار إلى من يتعين للموالاة، يعني يحرم علينا ولا يليق بنا كمؤمنين أن بصفتنا مؤمنين أن نوالي اليهود والنصارى. إذا من الذين يجب أن نواليهم؟ بين تعالى بقوله مباشرة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله يعني الذي يفيض عليكم كل خير ورسوله الذي هو واسطة الخير، كل الخير الذي أتانا في هذا الإسلام من الذي كان واسطة بين الحق وبين الخلق؟ هو الرسول عليه السلام، ولذلك هو أحق بأن نتولاه صلى الله عليه وسلم ونعتز بدينه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين هم المعينون في موالاة الله ورسوله بأفعاله، لأنهم الذين يقيمون الصلاة التي هي أجمع العبادات البدنية ويؤتون الزكاة، لأن الزكاة تقطع حب المال الذي يجلب الشهوات، وهم راكعون حال من فعل الفعلين، يعني يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون لله ومتذللون غير معذبين. فإن رؤيتهم تؤثر في من يواليهم بالعون في موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، يعني من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم فإن حزب الله هم الغالبون في العاقبة على أعداء الله عز وجل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. المهم من ينجو أخيرا، فالعاقبة للتقوى كما قال الله عز وجل، والعاقبة للمتقين. فمهما يعني دارت الضغائر فلابد في النهاية أن تعود العاقبة إلى أهل التقوى كما قال الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومواردها التي باركنا فيها. أفرض الله عز وجل هنا الولي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يقل عز وجل إنما أولياؤكم الله ورسوله الذين آمنوا، إنها جمع. فما الحكم أنه أفرض كلمة لفظ الولاية هنا؟ فقال إنما وليكم واحد، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لم يجمع مع أنه متعدد للإذان بأن الولاية لله أصل ولغيره تبع لولايته عز وجل. الولاية أصلا هي تكون ولاية لله، ثم تبعا لولاية الله تحب كل من يوالي الله. ومن أعظم الخلق موالاة لله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك المؤمنون من هذه الأمة. طبعا معروف ترتيب الولاية يعني الأنبياء والرسل ثم الأولياء، وأعظم الأولياء على الإطلاق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل أشرف البشر بعد الأنبياء، فهم أسعد الناس حظا أو أوفرهم حظا من موالاة الله عز وجل. فلم يجمع كلمة الولي مع أنه متعدد للإيذان بأن الولاية لله أصل ولغيره تبع لولايته عز وجل، فالتقدير إنما وليكم الله وكذلك رسوله الذين امنوا. هذا معنى الايه. وكذلك ايضا وليكن رسوله الذين امنوا. لكن الاصل هو الله عز وجل. وثمره هذه الايه تاكيد موالاه المؤمنين والبعد عن موالاه الكفار. قال ابن كثير: توهم بعض الناس ان هذه الجمله وهي قوله تعالى وهم راسعون في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاه، اي في حال ركوع. وهذا تنبيه مهم الحقيقه، ان يشيع استدلال الناس بهذه الايه في فضائل من علي بن ابي طالب. الشيعه بالذات يعني ينهجون بان هذه الايه فيها مدح لامير المؤمنين علي رضي الله عنه، يعني معناها وهم راكعون معناها ايه؟ يعني يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه في حال الركوع. يعني يزعمون ان علي كان راكعا وانه ادى الزكاه لواحد وهو في حاله الركوع. مثل جملة على هذا، على هذا الزعم انها جملة ايه؟ حالية. انما هم ركعون معطوف على الصفات السابقة، يعني انهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويركعون لله. هذا هو المعنى، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويركعون لله مع الركعين. ربما تكون اشارة لصلاة الجماعة، لا موضوع اخر واضح. يقول ابن كثير: توهم بعض الناس ان هذه الجملة يعني قوله تعالى وهم راكعون في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، يعني في حالة ركوعهم يؤتون الزكاة، يطلع الزكاة وهو بيصلي وهو في ركوعه راكع. ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح. ما دام يعني لو كلام هذا الكلام صحيح، إذا الآية مدحت من يفعل هذا. فما معنى هذا؟ معناه أن من يؤدي الزكاة وهو راكع افضل من يؤديها خارج الصلاه. واضح؟ اي نعم. يعني معناها بقى الانسان عايز هذا الثواب يتفق مع التقرير الفناني لحد ما يصلي ووصل الركوع، تعالى لي وانا في الركوع واعطيك الزكاه حتى انال الثواب الاعظم. اي نعم. يقول: ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاه في حال الركوع افضل من غيره، لانه مندوح. وليس الامر كذلك عند احد من العلماء ممن نعلمهم من ائمه الفتوى. وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه، إنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه. ثم روى ابن كثير الأثر المذكور عن ابن أبي حاتم بن أبي جرير وعبد الرزاق وابن مردوي، ثم قال: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. وقد اقتص ذلك الخفاجي، تتبع الخفاجي ذلك في حواشي البيضاوي عن الحاكم وغيره بطول، ثم انشد ابياتا لحساب بن ثابت فيها: ولوائح الضعف بل الوضع لا تخفى عليها، لا سيما ونفس حسان بن ثابت العريق في العربيه بعيد مما نسب اليه. واي حاجه للتنويه بفضل علي عليه السلام بمثل هذه الواهيات، وفضله اشهر من نار على علم. يعني هل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه نحتاج حينما نتكلم عن فضائله الى ان نختلف هذه الاساليب وفضائل امير المؤمنين في القران وفي السنة؟ يعني أشهر من أن تذكر رضي الله تعالى عنه. قال البغوي: روي عن عبد الملك بن سليمان قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقرة عن هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، من هم؟ فقال: المؤمنون. فقلت: إن ناسا يقولون هو علي. فقال: علي من الذين آمنوا. قال ابن كثير: وقد تقدم في الاحاديث التي اوردناها ان هذه الايه كلها نزلت في عويسه بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف يهود ورضي بولايه الله ورسوله والمؤمنين. الحقيقه الرازي توسع هنا جدا في مناقشه الشيعه في هذه القضيه، فمن اراد التوسع يرجع الى التفسير الكبير. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون، يعني فانهم هم الغالبون. لكن أبرز كلمة حزب الله ولم يقل فإنهم هم الغالبون، أبرز كلمة الظاهر وضع موضع الضمير دلالة على علة الغلبة، علة الغلبة للمؤمنين وعلة غلبة حزب الله هي أنهم علة غلبة المؤمنين أنهم حزب الله. فكأنه قيل: ومن يتولى هؤلاء فهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. وتنويها بذكرهم وتعظيما لشأنهم وتشريفا لهم بهذا الاسم، وتعريضا لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان. بل بصورة أخرى أحزاب الشياطين، لأن الشياطين والباطل يتلون ويختلف، والباطل لا ينحصر، الباطل كثير جدا ويتعدد لأنه باطل، أما الحق فإنه الحق فهو واحد. فمن رأى في القرآن دائما النور والظلمات، النور مفرد الظلمات جمع، فالباطل لا يكاد ينحصر، أما الحق فهو واحد لا يتعدد أبدا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم تموت كلهم من النور إلى الظلمات. فالمسلم يفكر ويعتز بأنه ينتمي إلى حزب الله. طبعا حزب الله مش هنستعمل الاصطلاحات التي نستعمل الآن في الجماعات، بعض الجماعات التي تنجت بالإسلام كحزب الله الذي في لبنان مثلا الشيعي أو غيرها، لا لا، نقل المعاني القرآنية، نقل المعاني الطارئة، واضح. ويتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هو الغالبون. فكل مثل العالم من أحزابهم حزبين، حزب الله وحزب الشيطان، حزب الله وحزب الشيطان، قطعا الغلبة ستكون لحزب الله، فإن حزب الله هم الغالبون. أما أحزاب الشيطان فكل من لم يرفع راية الأحزاب بالله وبرسوله وبالإسلام وولاة المؤمنين مهما ادعى فهو من حزب الشيطان. فكل الأحزاب السياسية كلها بلا استثناء، يعني ما دامت لا ترفع راية التوحيد ولا تعتز بانتباهها للإسلام ولا تمحد ولا يفهد الله ورسوله، فهي كلها تندرج في مقلب زبالة واحد، كلهم حزب الإيه؟ الشيطان. المؤمن يبقى ويعتز ويتحدى العالم أجمع بشهادة التوحيد وبانتباه لهذا الحزب الغالب، حزب الله ورسوله والمؤمنين. وهذه هي العزة التي وصف الله بها المؤمنين، عزة على المؤمنين، عزة على الكافرين. الآن صار الناس يعني سبحان الله كأن هذا الموضوع، موضوع الأحزاب ده، أصبح شيء مسلم به. ودائما حتى نسمع من بعض الناس في حقل الدعوة الإسلامية من وقت الآخر يقول لك التعددية الحزبية ومش عارف كذا، ولا تقام الأحزاب على أساس ديني، على أساس ديني، إذا كان الحزب الوحيد هو حزب الله. وبعدين كل الأحزاب دي يعني تم مصر فيها كان حزب 12 ذكر، عندنا معادلة اللي ذكرناها قبل كده قلنا إن 12 ناقص واحد بيساوي كام؟ ناقص بيساوي صفر، مش 11، 12 ناقص واحد بيساوي صفر. يعني كل الأحزاب دي بدون الإسلام ما لها قيمة، بدون يعني في الكيان الإسلامي والإعزاز دين الله سبحانه وتعالى كلها تساوي صفرا، لأنها كلها ترفع شعار إن احنا لا نقيم الحزب على أساس ديني، لأن الدين ده عار، واضح. فلذلك مهما كثرت أعدادها فكل هذه الأحزاب ناقص واحد الذي هو حزب الله ورسوله تساوي صفرا، بل تساوي يعني صفر لا له ولا عليه، بتساوي الهلكة والخسران في الدنيا والآخرة والبواب، واضح؟ أي نعم. فإن حزب الله هم الغالبون. فالحزب أصله يطلق على القوم الذين يجتمعون لأمر حجبهم، وقيل الحزب جماعة فيهم شدة فهو أخف من الجماعة والخوف. ثم أشار تعالى إلى أن موالاة غيرهم إن كانت لجر نفع فضرها أعظم. هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض حينما كانوا يسارعون في موالاة الكفار يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، يرجون بموالاتهم أن يدفعوا عنهم إيه؟ الضر أو يجزموا لهم النفع. فهي إن كانت تجر لهم نفعا فضررها أعظم، وإن كانت تدفع ضر فالضرر الحاصل بها لا يفي بالمدفع أو بالمدفع. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فعلا يعني نحن نعيش بجو كله سموم، كل الناس تتكلم على تلوث الهواء وتلوث المياه وتلوث بالمجاري وتلوث بالغازات، وما أحد يتكلم على التلوث العقدي، التلوث في المفاهيم والقيم الذي هو أشد خطورة، التلوث الاعتقادي الذي نتعرض نحن كلنا نتنفس من نفس الجو. يعني تعرفون موضوع التكمم بغاز أو القيم كربون لما الناس بتجلس في غرفة في الريف مثلا وبتدخن الفحم في مكان مقفول، واضح. فدول بيحصلون تسمم من غير ما يشعروا، في الاخر بيموتوا نتيجه الايه؟ ان بيستهلك الغاز في الحرق ويطلع اول اكسيد الكربون ويوصل نسبه معينه بيتسمموا. لو واحد جه في وسط تعاطي هذه الجرعه كده قبل ما يهلكه وفتح النافذه وادخل الهواء النقي، حينئذ يبداون يفيقون ويحسون بالفارق بين الهواء المكنون الذي سيهلكهم وبين هذا الهواء النظيف. الهواء النافذه التي تفتح لنا وتجلب الينا الهواء النظيف اللي يعني غسيل للرئه وغسيل للقلب وغسيل للتمريض مش حاول غسيل المخ حاول تمريض للاعصاب، هو هذا القران الكريم. القران لابد ان الانسان يرتبط دائما بالقران، القران يشيل اول باول سموم البيئه التي نعيش فيها ولكن نغني فيها حتى يعني المفاجاه. لا شك اننا سنتاثر شيئا ابدا بهذه البيئه وهذه المطاعم التي تواضع عليها من خفت عقولهم في هذا الزمان. اصبحت يعني باطل صريح صراحه قاطعه، ومع ذلك الناس في شك وفي ريبه وفي انحراف عن هذا الحق. خفت عقولهم وكانوا هكذا كما قال الرسول عليه السلام. فالوسيله الوحيده اللي نستعمل غسيل لقلبك باستمرار وتنظف عقلك من المفاهيم السائده الان الباطل هذا الذي يعني انتفش في هذا الزمان ان ترتبط بالقران. يعني ايه واحده من القران تنهي وتكنس كل هذه المفاهيم التي ينفق من اجل نشرها وينفق عليها ملايين الجنيهات والدولارات من اجل تمكين الباطل وتشويش عقيده الناس. ايه واحده من القران تهد كل ما يلبنونه كانه هباء منثور. كما ذكرنا امثله من قبل يعني موضوع تعدد الزوجات مهما تكلموا مهما طعنوا في الدين مهما تطاولوا هي ايه واحده المسلم البسيط اللي بايمانه الفطري لا هو فقيه ولا حافظ القران ولا غيره اذا سمع ان القران بيقول فانجحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثه ورباع يهد كل هذا الكلام كل هذا الكلام. قبل ذلك اريد ان يشغل الناس بالميثاق ميثاق عبد الناصر حتى كان يوزع مرجالا على المدارس وعلى الطلبه وعلى المدرسين وكنا نحفظ النصوص كنصوص القران واي موضوع انشا لابد ان تحليه بايه من الميثاق ايه شيطانيه من الميثاق. واضح الان من الجيل الجديد يعرف حاجه اسمها ميثاق اتنفس كل هذه الاشياء أراد أن يصد به الناس عن القرآن اتنفى وما صار له أي ذكر لأنه لا يرد بأشياء ولا ذكر ما فعل. الباقي هو كلمة الله عز وجل هو هذا القرآن ولا يمكن أبدا أن ينال منه أحد إما نحن نزلنا الذكرى وإما لا أحد. فالوصية التي نتواصى بها وهي المخرج الأول لنا من كل ما نعيشه من الفتن الآن الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى. القلب يعني فيه يعني منافذ معينة إذا كنت اشتغلت بقلبك بالقرآن هذه الأشياء تموت فيه أو تمرض. فإذا يعني كما نكرر هذا مرارا مثل هذه الآيات يعني أين هي الآن أو أين نحن الآن حينما نتعارف على ما يسمى بالوحدة الوطنية والمساواة بين المسلم والكافر وغير ذلك من هذه المعاني المكتومة أين هي إذا وضعت بجوار هذه الآيات. تشكك أي واحدة من القرآن تكمل كل هذا الكلام وتذهب إلى الموضع اللائق به. واضح؟ فلذلك نحن نتواصل دائما إرث القلب بالقرآن الكريم فتجد يعدلك المفاهيم باستمرار ويلاشي أثر هذه السموم التي يعني نتجرعها. أي نعم. لذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولاعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا يعني مقتضى إيمانكم حفظ تعظيم دينكم إن كنتم مؤمنين عظموا دينكم. إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا عظموا دينكم. ومن علامة التعظيم أن لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أولياء. كيف توالون الذين يفخرون من دينكم ويهزؤون منه ويسبون نبيكم ويفعلون في دينكم إن كنتم مؤمنين عظموا دينكم. واضح؟ فمقتضى إيمانكم أن تحفظوا هذا التعظيم للدين فلا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم. والدين هو دينكم وشو كلمة دينكم الإضافة دينكم الذي هو رأس مال كمالاتكم الذي به انتظام معاشكم ومعادكم وهو مناط سعاداتكم الأبدية وسبب قربكم من ربكم. يعني تتأمل كلمة دينكم دينكم يعني أنت من غير هذا الدين ما تسوي شيء. كل قيمتك في أنك منتمي لهذا الدين كل وزنك وكل قدرك عند الله عز وجل ناشئ عن تشرفك واعتزازك بانتسابك لهذا الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أو لا يتخذون دينكم الذي هو سبب عزكم وشرفكم هزوا أي شيئا مستخفا ولاعبا يعني سخرية وضحكا مبالغة في الاستخفاف به حتى لعبوا بعقول أهله. ثم بين المستهزئين وفصلهم من هم هؤلاء الذين يتخذون ديننا هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يهود ونصارى والكفار قرئ بالنصب والجر يعني قرئ بالنصب والكفار يعني لذلك المشركين أو بالجر والكفاري أي نعم ولذلك إخراط ابن خود ومن الذين أشركوا أولياء أولياء في العون والنصرة فإنما رتب النهي على وصف اتخاذهم الدين هزوا ولعبا تنبيها على العلة وإذانا بأن هذا بأن من هذا فعله جدير بالبغضاء والشنآن والمنابلة فكيف بالمولاة هو يستحق أن تجنبه لأنه يظهر من دينك وأن تبتعد عنه وأن تجانبه وأن تنبذه فكيف تتخذه وليا وحليما وصديقا يعني جل ذلك يتقوا الله يعني بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين أي حقا فإن قضية الإيمان توجب الاتقاء لا محالة. ثم بعد ذلك بين أيضا معنى أخر يعني الذين في الآية هنا بيقول عز وجل يعني الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا ثم بين من هم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ثم بين استهزاءهم بحكم خاص من أحكام الدين بعد استهزائهم بالدين على الإطلاق إظهارا لكمال شقاوتهم فقال عز وجل فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فإذا ناديتم إلى الصلاة يعني إذا دعوتم إليها بالأذان إذا الأذان ثابت مشروعيته بالسنة فقط الأذان ثابت مشروعيته بالإيه؟ بالقرآن والدليل هذه الآية وإذا ناديتم إلى الصلاة فالنذان الصلاة هي بالأذان واضح؟ فإذا الأذان كما القرآن أيضا بالقرآن الكريم كما في هذه الآية اتخذوها هدوا ولعبا ولو أن هذا يعني كان ينشأ فيما مضى أو يصدر من الكفار من اليهود أو النصارى مش كثير الآن صار من ينتسبون زورا إلى الإسلام يسخرون من الصلاة ويسخرون ممن يصلي ذهبت الابن على جناحك ويقول له صلي لك صلي على النبي إلى غير ذلك من عبارات الاستهزاء والاستخفاف بالدين ممن ينتسبون زورا إلى دين الله عز وجل أي نعم وإذا ناديتم إلى الصلاة يعني دعوتم إليها بالأذان اتخذوها يعني اتخذوا الصلاة أو المناداة هزوا ولعبا بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا ذلك يعني ذلك الاتخاذ بأنهم يعني بسبب أنهم قوم لا يعقلون لا يعقلون معنى معاني عبادة الله فإن التفه يؤدي إلى الجهل بمحاكم الحق والهزء به تفيه ليس عنده عقل يدرك به عظمة هذه العبادة العظيمة فلذلك يسخر منها ويضحك منها ولو كان لهم عقل في الجملة لما اجترأوا على تلك العظيمة فإن الصلاة أثمر القربات وفي النداء الأذان معاني شريفة من تعظيم الله باعتبار ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن ذكر توحيده باعتبار ذاته وباعتبار عدم مغايرة أسمائه وصفاته ومن تعظيم رسوله باعتبار قيامه بمصالح المعاش والمعاد ومن الصلاة من حيث هي وصلة ما بين العبد وبين الله ومن حيث إفادتها معالي الدرجات ومن تعظيم مقصده وهو الفلاح في الظاهر والباطن وما هو غاية مقصده من القرب من الله باعتبار عظمة ظاهره وباطنه ومن الوصول إلى توحيده الحقيقي هذه الآية الكريمة وردت فيها آثار نختم بها الكلام الليلة يعني قال بعض القول الطبي في قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا قال كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكاذب والعياذ بالله يعني بيدعو لما إحنا نأتي ذكر الرسول عليه السلام فيقول حرق يدعو بالإحراق يعني والعياذ بالله الكاذب ويعني به من يعني والعياذ بالله أن محمد عليه السلام كاذب والعياذ بالله فكان بيأتي بالدعوة بصيغة عامة يعني يقول هذا حرق الكاذب تسمعه ما يرى كان رجل من مقارب المدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكاذب، فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله. يعني تستجيب دعوته، كان يدعو بأن يحرق الكاذب وقد أحرقه الله لأنه هو الكاذب. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال، فأمره أن يؤذن، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيره. عتاب يعني بيتكلم على أبوه، يعني أن ربنا أكرمه أن أنا غير موجود معنا بحيث يسمع هذا الإذان الذي يؤذينا، أو سيسمع منه ما يغيره. فقال الحوث بن هشام: أنا والله لو علم، لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. الحصى لها ودان يعني، أو لعله يقصد الوحي فيبلغ الله أعلم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك له، قال له: انت قلت كذا وانت قلت كذا وابو سفيان قال كذا. فقال الحرث وعتاب: نشهد انك رسول الله، والله ما اطلع على هذا احد كان معنا فنقول اخبرك. فاذا لا يبقى الا ان الله هو الذي اخبرك عن طريق الوحي. وروى الامام احمد عن عبد الله بن محيريز، ان محيريز هذا كان يتيما في حجز ابي محذوره، معروف ابو محذوره مشهور انه كان يؤذن يعني. قال: قلت لابي محذوره: يا عم إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك. مشهور تأذين أبو محذورة، تقول: أنا مسافر إلى الشام فالناس قد تسألني. طبعا بعد ما شاع الإسلام وانتشر ما قصة أذان تأذين أبو محذورة، يعني احكي لي قصة الإيه أذانك. فأخبرني أن أبا محذورة قال له: نعم خرجت بأبو محذورة بعد يحكي قصة الأذان. نعم خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، فقاتل الوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فطرقنا نحن نستهزئ به. عادي يردد الأذان إيه؟ بيسخروا من الأذان يعني يقلبوه بطريقة ساخرة وضاحكة. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم أحدثني فقال: قم فأذن. فقمت، ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. فقلت بين هذا كله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو نفسه، فقال: قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال لي: ارجع فامدد من صوتك. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني سرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه مرتين، ثم مرتين على يديه، ثم على كبده، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بالتأذين بمكة، فقال: قد أمرتك به. يقول أبو محذورة: وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب ابن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية دلت على وجوب موالاة المؤمنين ومعاداة الكفار، والمقصود هنا يعني في امر الدين. واذا ناديتم الى الصلاه وهو قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الكفار اولياء فاتقوا الله ان كنتم مؤمنين فاذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. للاسف حتى في هذا الزمان سمعنا من يعني عمن يسخر من الاذان. اذكر ان الدكتور عبد الله عزام رحمه الله تعالى كان يحكي في الايام الفصائل الفلسطينيه ايام المنظمات الفلسطينيه زمان، فكان في معسكرات التدريب يقوم هو والشباب معه اذا حضر وقت الصلاه بالتاذين، فكان ياتي الفلسطينيون الملاحده الشيوعيين ويقفون صفا امامه ويدخلون منه ويؤذن ويرفعون صوتهم حتى يعني يعكسوا صوت الاذان ويشوشوا عليه وينشدون امتثل عني امتثل عني فهذه قيمي امتثل عني فهذه قيمي انا ماركسي ليني اممي. يعني انت كنت ترفع صوت الاذان هذا هو اذاننا امتثل عني فاني فهذه قيمي انا ماركسي ليني اممي. الله المستعان. فدلت هذه الآية أيضا على أن الهدى بالدين كفر. الهدى بالدين من الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. فهذا أي فعل من المسلم يصدر منه أو من الشخص أن هو يستهزئ بالدين أو يسخر من الدين أو من أي شيء يمت إلى الدين بسنة فهذا كفر وخروج عن ملة الإسلام. وأن الهزل فيه كالجد. الهزل فيه مثل الجد سواء كان استخفاف بالله او برسوله عليه السلام او بالملائكه او بنبي من الانبياء او بكتاب من الكتب او السخريه من حكم شرعي او التشميع على حكم شرعي كالرجم مثلا مثل هذه وحشيه وهذه خطوه او غير ذلك السخريه من اي حكم من احكام الدين خروج من مله الاسلام. وهذا لا يعذر فيه للجهل لانه لا يجهل احد تعظيم الله عز وجل. في احد يجهل ان الله يعظم بل يهود يعظمون الله النصارى يعتقدون تعظيم الله المسلمون كذلك. فلا يفترض الا ان في واحد يجهل ان الله يجب تعظيمه فاذا سخر من الله او سخر من الدين او سخر من الاسلام او من الحكم الشرعي فمثل هذا لا يعذر فيه الجهل بل يعني يحكم بالجد والهزل فيه كالجد. فان فعل ذلك يعني كما قال عز وجل ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نقول ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أي نعم. دل في يقول في الإكليل الآية تحكم في تكفير المستهزئ بشيء من الشريعة. التنبيه الأخير دلت الآية على أن من الصلاة نداء وهو الأذان فهي أصل فيه. قال الزمخشري قيل فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده. ولما نهى تعالى عن تولي المستهزئين امر بان يخاطبوا بان الدين منزه عما يصحح صدور ما صدر عنهم من الاستهزاء ويظهر لهم سبب ما ارتكبوا ويلقموا الحذر. فقال تعالى قل يا اهل الكتاب عندما ان تدخلون منا قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. أكتفي الليلة بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.